بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، باسم رابطة علماء الأمة. نرحب بالشيخ العلامة الجليل محمد الحسن الددو، رئيس مركز تكوين العلماء بموريتانيا ورئيس الهيئة الاستشارية العليا لعلماء فلسطين. أهلا وسهلا بكم شيخنا الفاضل محمد الحسن، نتشرف بكم في مجموعة رابطة علماء الأمة لكسر الحصار عن غزة. شيخنا الفاضل، في البداية نود منكم تقديم سيرة مختصرة عنكم للإخوة المتشوقين لسماعكم والاستفادة منكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا بإخواني أجمعين. سأجيب الأسئلة صوتيا إن شاء الله، لكن ما يتعلق بالسيرة أعتذر عنه لأني ما لي شيء ينفع الناس، والله يسترنا وإياكم بستره الجميل.
شيخنا الفاضل، الأمة اليوم تعاني كثيرا من الفتن الداخلية بسبب التدخلات الخارجية من أعداء الإسلام، مما شغل الأمة بنفسها عن مناصرة إخوانها في فلسطين، لا سيما في السنوات الأخيرة بعد ما يسمى بالربيع العربي. ما هو دور علماء الأمة في إعادة البوصلة لنصرة قضايا فلسطين عامة، والمسجد الأقصى المبارك وغزة المحاصرة بشكل خاص؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أن على العلماء في كل عصر مسؤولية كبيرة في توعية الناس وإرشادهم وتنبيههم إلى ما فرطوا فيه من أمور دينهم، وبالأخص أهم القضايا التي تشغل المسلمين جميعا، وهي قضية المسجد الأقصى وفلسطين المباركة. فمن المعلوم أن الناس اشتغلوا بسبب الغزو الخارجي الذي شغلهم الآن وعاد إليهم بعد وقت، فقديما احتلت البلاد الإسلامية كلها عند سقوط الخلافة العثمانية، واحتلت فلسطين من بينها، واشتغل أهل كل بلد بتحرير بلدهم. فلما تحررت هذه البلاد ولو سوريا بقيت فلسطين، انتقل منها الاحتلال البريطاني وجاء الاحتلال الصهيوني، وهو أشد وأنكى، وإنما هو استمرار وامتداد لعمل الإنجليز. وكانت الحكمة في بقاء فلسطين وحدها من بين البلدان المحتلة أن تبقى قضية واحدة تجمع المسلمين، وهي بمثابة الخلافة. فعندما سقطت الخلافة العثمانية لم يبقى ناظم ولا جامع لشأن هذه الأمة ولا رافع للوائها، فكانت قضية فلسطين بمثابة الخليفة التي تجمع المسلمين جميعا. فهذه القضية تجمع العرب والعجم والمشارقة والمغاربة وأهل الآفاق الذين هم الأقليات الإسلامية أو الشتات المتفرقون في بلدان العالم، وأهل فلسطين ومن سواهم، وهم جميعا فيها سواء. ثم جاءت موجة الربيع العربي وما صاحبها من الثورات المضادة التي إنما هي لون آخر من ألوان الاستعمار، فشغلت الدول في نفسها عن فلسطين، وأصبح الاهتمام بالقضية قليلا، وأصبح البذل لها نادرا. ومن واجب العلماء أن يبينوا للأمة أن هذه القضية أسبق من كل القضايا الأخرى، وأنها أيضا من الناحية الشرعية أهم من كل القضايا الأخرى. والعلماء يقولون الجهاد في أهم جهة، وأهم جهة الآن بالإجماع هي قضية فلسطين والمسجد الأقصى، مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبلة المسلمين الأولى، ومكان معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء، ومهاجر المسلمين الأخير في آخر الزمان، ومكان اجتماعهم وحشرهم للمسيح ابن مريم، وذلك في آخر الزمان. فواجب على العلماء إذن أن يقوموا بدورهم بتوعية الناس الآن، وتعليمهم وإرشادهم، وتذكيرهم بأهمية هذه القضية وأولويتها على كل القضايا الأخرى.
كثير من علماء الأمة توقفوا عن الفتاوى التي تخص الأمة في قضاياها، لا سيما قضية فلسطين ومناصرة غزة المحاصرة، بل إن كثير منهم يعتبر أن مناصرة غزة قضية سياسية لا يتدخلون فيها. ما هو رأي الشرع في هذا الأمر؟ هل فعلا مناصرة المسلمين أصبحت مسيسة لا يجب التدخل فيها؟
آسف لما عليه بعض المشايخ والمنتسبين للعلم من الخوف من الكلام في قضية فلسطين وقضية حصار غزة، قضية المسجد الأقصى، فإن كثيرا منهم يخافون الكلام في هذا ويظنون إذا سئلوا عنه قالوا هذا تدخل في السياسة، ولا شك أن هذا جبن وخور وتراجع عن العهد الذي أخذ الله عليهم والميثاق الذي هو في أعناقهم جميعا. فيجب عليهم جميعا أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن يبينوا الحق وأن لا تأخذهم بالله لومة لائم، وأن يبلغوا رسالات الله وأن يخشوه ولا يخشوا أحدا إلا الله. والسياسة هي من الدين، وقضية حصار غزة هي من السياسة، وهي من هي قضية إنسانية قبل أن تكون سياسية، وهي دينية وأخلاقية وقيمية ترجع إلى كل أمور الدين، فلا يمكن السكوت عنها بحال من الأحوال، ولا يجوز لأي عالم أن يسكت عنها ولا أن فيجب على المسلمين جميعا أن يهتموا بهذه القضية وأن يقفوا فيها موقفا واحدا يشترك فيه العلماء والساسة والقادة والدعاة والمثقفون والإعلاميون ومختلف الفاعلين في الساحة، لا بد أن يكون لهم موقف واحد موحد لا اختلاف فيه ولا نزاع، كما أن هذه المسألة لا نزاع فيها في الشرع في كل المذاهب ولا اختلاف فيها بين المسلمين.
فضيلة الشيخ، نحن اليوم نعيش ذكرى انطلاقة حركة المقاومة الإسلامية حماس، وهذه الذكرى حقيقة حينما نعيشها مع إخواننا ترفع الهمم وتجدد العزيمة لمن يحمل هم الأمة وأصابه الإحباط. لماذا لا تستفيد الأمة من تجربة إخوانها في غزة وتسلك نهجهم برأيكم؟ ما هو العائق لها؟ لماذا خاف الناس جميعا من بطش الحكام وسكتوا عن نصرة إخوانهم، بينما حماس وإخوانها تغلبوا على محتل لأرضهم وأسسوا هذه الحركة العملاقة على أرض فلسطين المحتلة من وسط المعاناة انتفضوا؟ ما هي رسالتكم لهؤلاء الأبطال أسود الأمة في هذه الذكرى المباركة، وماذا نتعلم منهم نحن أبناء الأمة؟
لا شك أن ذكرى تأسيس حركة المقاومة الإسلامية حدث ملهم وأمر مهم للأمة كلها، فهو باعث على علو الهمة وباعث على الانتصار والنشوة، وباعث كذلك على وجود القدوة والإسوة التي يمكن أن يقتدى بها. ولكن الفرق بين غزة وغيرها حتى من بلدان العالم الإسلامي كله أن هذه البلدان ما زالت محتلة تخضع لحكام هم مع المستعمر ومثال منه وصورة له، وينظرون بعينه ويفكرون بعقله ويدبرون تدبيره، وأهل غزة قد تحرروا من المستعمر بسلاحهم ووحدة كلمتهم، وقد اتفق في ذلك كل الفصائل التي ضحت سواء كانت من الحركة المقاومة الإسلامية أو من غيرها، وحتى الشعب من كان منه مسلما ومن كان غير مسلم كانوا جميعا حاضنة أمينة لهذه المقاومة، ووحدة صفهم واتحاد كلمتهم دليل واضح على ذلك. وما لم يتحرر أهل بلد فلا يمكن أن يعلنوا هذا الجهاد المقدس ولا أن يقوموا بهذا الواجب، فالناس على دين ملوكهم وهم تبع لحكامهم في هذا إلا من رحم الله، والذين يستطيعون أن يبذلوا أو أن يفعلوا شيئا يجب عليهم أن يبادروا وأن يبذلوا وأن يزيلوا الخوار والجبن عن أنفسهم، فهذه المقاومة بين أيديهم ليست أمرا مستحيلا، وقد قامت هذه الحركة المباركة ونشأت من عدم وجاءت بتفكير الرجال، منهم من هو مقعد لا يستطيع أن يتحرك ومشلول، ومنهم من هو في السجون والأسر في معتقلات العدو، ومنهم الأيامى ومنهم اليتامى، أنشأوا هذه الحركة وقادوا هذا الجهاد المقدس وبذلوا هذه الجهود المباركة، فبارك الله بها ونفع بها. ولا أقول إن هذا كان من جهودهم وحدهم، فقد دعمهم وساعدهم بعض أفراد هذه الأمة وبعض جماعاتها، وليس لهم منة في ذلك، بل ذلك واجبهم. والواجب ليس الدعم فقط بل المشاركة، لأن هذا المشروع مشروع مشترك بين الجميع. وهذه المقاومة سنة ماضية إلى يوم القيامة، بل هي عقيدة يعتقدها المسلمون، يعتقدون بقاءها إلى يوم القيامة، لأن الله أخبر بها فقال في محكم التنزيل: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وكلمتي لهؤلاء الأسود الذين قاموا بهذا الواجب أن يتوكلوا على الله سبحانه وتعالى، وأن يحافظوا على وحدة كلمتهم ووحدة صفهم، وأن يحافظوا على ربانيتهم ونسبة كل ما يتحقق من الانتصارات لله وحده، فكل ذلك من فضل الله وتوفيقه، لا من جهدنا ولا من كسبنا ولا من عند أنفسنا. وقد أخبرنا الله عن ما يقوله الشهداء عندما ينالوا حظ عندما ينالون حظهم ونصيبهم من الفتح، فإنهم يقولون: فإن الله قال: يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن قال: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. وقال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. فلم يقل فرحين بما أنجزوا لا بما قدموا ولا بما بذلوا، بل قال بما آتاهم الله من فضله. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وكذلك ألا يهنوا وألا يحزنوا، وأن يعلموا أنهم على الحق، وأن الله سبحانه وتعالى لن يخذلهم، وأن من نصر هذا الدين لا بد أن ينصره الله بعز عزيز أو بذل ذليل، وهذا ضمان الله في كتابه. فإن الله يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ويقول: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ويقول: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. ويقول: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ويقول: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويقول: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نصركم الله ووفقكم وسددكم.
حركة المقاومة الإسلامية حماس المجاهدة فرضت نفسها على الجميع بقوة الإيمان الذي تحمله والفكرة التي تتبناها، وهي المقاومة والتضحية في سبيل تحرير فلسطين، وهي صاحبة مشروع يجمع العالم على أحقيته. ولكن في الفترة الأخيرة وخلال مؤامرة صفقة القرن، بدأ بعض الحكام العرب يطبعون علاقاتهم مع العدو الصهيوني، بينما يشيطنون حركة المقاومة الإسلامية حماس. كيف يجب أن يتعامل المسلمون مع هذه الظاهرة الخطيرة، سواء في التعامل المباشر أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟
لقد فشل مشروع شيطنة المقاومة والحركة حركة المقاومة الإسلامية، فشل في الأمم المتحدة، وهو فاشل أيضا لدى الناس. فالناس جميعا العقلاء يعرفون أن هذه الحركة حركة ذات حق ومصداقية، وأن عملها موافق لشرع الله وموافق للقانون الدولي وموافق لمقتضيات العقول، وأنه دفاع مقدس عن مقدسات المسلمين ودفاع عن النفس. مشروع بكل المعايير وبكل المقاييس، وعلى وفق كل القوانين. ويجب على الأمة الإسلامية أن تكون حاضنة لهذه المقاومة وأن تتبناها جميعا في مشارق الأرض ومغاربها، وبذلك يبطل هذا المشروع ولا يبقى له أي أثر. والدول التي تصنف حماس على أنها إرهابية تعرف أنها غير إرهابية، وتعرف أن تصنيفها لها أنها إرهابية يجب أن تكون تلك الدول إرهابية، لأنها كانت تتعاون معها في وقت ما، وكان حكامها يستقبلون قادة الحركة، وهذا مثبت في الإعلام ومثبت بالصور والصوت والصورة، ولا يستطيعون المناكرة فيه. فلذلك لا معنى لهذا، وإنما هو بلاهة وبلادة. فلذلك يجب على الجميع، على كل هذه الأمة، احتضان هذه المقاومة والدفاع عنها ونصرتها. فعلى ذوي الأقلام أن يكتبوا، وعلى ذوي الألسنة أن يتكلموا، وعلى المعلمين والمعلمات أن يزرعوا هذا في نفوس الأطفال والأولاد الصغار، وهكذا.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، يتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. تكالب على أهلنا في غزة المحاصرة للسنة 11، العدو والصديق والقريب والبعيد والجار وابن العم، ومع ذلك ثبتوا وصبروا ويزدادون شموخا وعزة وكبرياء في وجه العدو الصهيوني المحاصر الرئيسي لهم رغم شدة الخناق عليهم. أصبح المؤمنون مكبلين من كل الجوانب عن مناصرتهم في ظل هذا الواقع المرير لأمتنا. كيف ندعم صمودهم؟ كيف نعزز من ثباتهم؟
خضعت غزة التي هي رمز العزة والثبات لهذا الحصار الجائر جوا وبرا وبحرا من طرف العدو والصديق والجار لمدة 11 سنة وما زالت في ازدياد. وهذا الحصار الجائر يجب كسره، وهو فقط تجديد لما شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه بمكة من الحصار في الشعب 3 سنين. وفي حديث عتبة بن غزوان رضي الله عنه: لقد رأيتنا في الشعب مع النبي صلى الله عليه وسلم وما منا أحد إلا ويعصب الحجر على بطنه من الجوع، ثم والله الذي لا إله غيره لقد رأيت أولئك النفر وما منهم أحد إلا وهو وال على مصر من الأمصار. وكذلك في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: والله إني لأول العرب رمى بالسهم في سبيل الله، ولقد رأيتنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وما لنا زاد إلا ورق السمر وهذه الحبلة، وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له خلط، ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام، خبت إذا وضل سعي. وفي حديث سعد أيضا: لقد رأيتني في الشعب خرجت ليلة لقضاء حاجتي، فوقعت يدي على شيء فإذا هو جلد فنفضته فأتيت به أصحابي فشويناه وأكلناه. وفي حديث عتبة بن غزوان: خرجت لحاجتي ليلة في الشعب فوقعت يدي على شيء فإذا هو جبة فنفضتها فأتيت بها أصحابي فقسموها نصفين فأعطوني نصفها فاتزرت به، وأعطوا سعد بن مالك نصفها فاتزر به. وهذا الحصار ما زاد أهل غزة إلا رفعة ومجدا وعلو شأن، والمحاصرون هم المحاصرون الآن، فالذين يحاصرونهم تعرفون ما يعانون من الحصار سواء كانوا عربا أو يهودا، وما هم فيه من الضيق والغلاء والتضخم الاقتصادي والانكماش وغير ذلك من ما هم فيه. وأهل غزة صامدون على هذا الحصار، يطورون أنفسهم ويوحدون كلمتهم. ولذلك يجب على المسلمين جميعا أن يبذلوا قصارى جهدهم من أجل كسر هذا الحصار ومساعدة أهل غزة بكل ما يستطيعون. والوصول إليهم الحمد لله متاح، وهذه الفرص التي تتكرر في اللقاء بهم في عندما يخرج وفد من القيادة للخارج، أو عندما يخرج النواب أو يخرج من سواهم من علماء غزة أو أئمتها إلى الخارج، وحتى الجرحى جرحى مسيرات العودة الذين يخرجون إلى الخارج للعلاج. فالعناية بهؤلاء والاتصال بهم واللقاء بهم ودعمهم ماديا وإرسال ما يتيسر والمواصلة الاتصال بالحركة وتمثيلياتها في الخارج، كل ذلك من دعم أهل غزة في صمودهم، وهو واجب ثابت في أعناقنا جميعا وواجب علينا جميعا، وعلى كل بيت منا أن يشركهم في قوت عياله وفي ما يملك. وكذلك لا بد من التنبيه والتوعية لكسر هذا الحصار والمشاركة في ذلك في كل المسيرات التي يمكن أن تكسر هذا الحصار. ولقد رفع أهل غزة معنوياتنا، ففي كل مرة يبتكرون أمرا جديدا، فابتكار البالونات وابتكار مسيرات العودة وغير ذلك مما ابتكروه كله ولله الحمد دليل على وحدة كلمتهم وعلى نصرهم وتفوقهم وتوفيقهم. نسأل الله سبحانه وتعالى ينصرهم نصرا مبينا ويوفقهم ويفوقهم على أعدائهم.
فضيلة الشيخ، ما هي عوامل الثبات في المحن والشدائد لما تتعرض له الأمة في أوقات الفتن من حكامها وما حدث للعلماء في بعض الدول ليس ببعيد؟
بالنسبة لهذه الحياة الدنيا هي دار الأزمات والنكبات، ولا يمكن أن يجد فيها الإنسان الجنات، فالجنة إنما هي في الدار الآخرة فقط، أما الدار الدنيا فهي دار القدر والكدر، بنيت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار. فلذلك لا بد أن يبقى فيها أن تبقى فيها المحن والرزايا والبلايا والامتحانات الشاقة، كما قال الله تعالى ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وعدة المؤمن فيها الاستعانة بالصبر والصلاة، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، وكما قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. ووسائل الثبات فيها على دين الله متعددة كثيرة، وأهمها التمسك. أول هذه المثبتات القرآن، فهو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، من تمسك به عصم، ومن تركه من جبار قصم الله ظهره. ولذلك قال الله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. والمثبت الثاني هو الجماعة، لزوم الجماعة، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. والمثبت الثالث قراءة سير الصالحين من الأنبياء والخلفاء ومن بعدهم، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقد قال عبد الله بن المبارك: سير الصالحين جند من جنود الله يثبت الله بها قلوب عباده. ومصداق ذلك من القرآن قول الله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وكذلك من هذه المثبتات الصلاة في الجماعة لوقتها، فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار، ولزوم الصلاة الجماعة يقين وتثبيت. و كذلك العمل بالعلم أو العمل بما تعلمه الإنسان من دين الله فهو من وسائل التثبيت لقول الله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فكل ذلك من التثبيت، من وسائل التثبيت على دين الله. ومنها أيضا الصدقة، فإنها تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وفيها تثبيت لأصحابها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم أجمعين على الحق حتى نلقاه.
فضيلة الشيخ، واقع الأمة اليوم لا يخفى على أحد، وما لحق بأبناء الأمة صعب للغاية، ولعل ما حدث لمركز تكوين العلماء في موريتانيا والذي أنتم لكم الفضل في تأسيسه والذي تم إغلاقه، حدثنا ماذا جرى له بالضبط وما سبب ذلك؟
بالنسبة لما وقع لعدد من العلماء في بعض البلدان من القتل والسجن والمحاكمات وغير ذلك غير مستغرب، فهذا تاريخ العلماء وتاريخ هذه الأمة، فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، بل الأنبياء من قبلهم كثير منهم قتلوا، وقد سجن منهم من سجن، وأوذي من أوذي، وهذا طريقهم. هذه النكبات هي علامات ومعالم على طريق الحق، ولا شك أن الأنبياء والمتبعين لهم أحب إلى الله ممن سواهم من العلماء وممن دونهم من الناس جميعا. فالذي يرى ما هم فيه وما أصابهم يستهين ما هو عليه، فإن الله قال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وقد قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره في سورة الأنبياء عند قول الله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. قال: أي لئلا يتوهم العابدون أننا إنما نبتليهم لهوانهم علينا، لئلا يتوهم العابدون أننا إنما نبتليهم لهوانهم علينا. فلذلك لا بد أن يكونوا مستعدين لهذا، وأن يكونوا مستعدين لما هو أشد منه، فإنه كان في من قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على مفرقه فيفرق به فرقتين، ثم يؤتى بأمشاط الحديد فيمشط بها ما دون عظمه من جلد ولحم، لا يصده ذلك عن دينه، كما ثبت في حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه. بالنسبة لكل هذه المصائب والكوارث التي تحل بالسالكين لطريق الحق لا تساوي شيئا مما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه، فإن الله قال لنا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا، ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا، ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. فهذه القصة، وهي قصة الخندق، هي مثال لمثل هذه الأزمات والنكبات التي تصيب السالكين لطريق الحق. والناس فيها ينقسمون إلى أربعة مواقف: الموقف الأول موقف أهل الصدق وهي تزيدهم إيمانا ويقينا وتضحية وبذلا، كما قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والموقف الثاني موقف الصرحاء من المنافقين، فإنهم أعلنوا ما كانوا يسرون، كما قال الله تعالى: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. والموقف الثالث موقف المخذلين، وقد بين الله موقفهم فقال: وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب، فهم لا ينادون الناس باسمهم الشرعي، لم يقولوا يا معشر المؤمنين ولا يا معشر المهاجرين والأنصار ولا يا أيها الذين آمنوا، وإنما ينادونهم بالروح الوطنية والقومية، فيقولون يا أهل يثرب لا مقام لكم، قراءتان سبعيتان: لا مقام لكم معناه لا نفع فيكم ولا دفع، لا مقام لكم معناه لا استقرار لكم ها هنا. قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، أي فروا. ويستأذن فريق منهم النبي، هذا الموقف الثالث وهو موقف الضعفة، الموقف أقصد الرابع وهو موقف الضعفة الذين يهتمون بشؤونهم ويتركون الأمر العام. فهؤلاء مثل الله حالهم بقوله: ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، يقولون إن بيوتهم خارج الحصن فيخافون عليها وما هي بعورة، فكذبهم الله سبحانه وتعالى: إن يريدون إلا فرارا، وهذا الفرار من الزحف الذي هو إحدى الموبقات، ولو دخلت عليهم أي البيوت من أقطارها أطرافها ثم سئلوا الفتنة أي الردة عن الإسلام. قراءتان سبعيتان: لأتوها ولآتوها، لأتوها دخلوا فيها، ولآتوها أعطوها من سألهم، وما تلبثوا بها أي ما تأخروا عنها إلا يسيرا أي إلا قليلا، ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا.
فضيلة الشيخ، هنالك مبشرات كثيرة، ولكن بالمقابل هنالك منحدرات كبيرة على الطريق. ماذا يجب علينا أن نقوم به تجاه المسجد الأقصى المبارك كأبناء الأمة لما يتعرض له كل يوم من انتهاكات، وكذلك إخواننا المحاصرون في غزة والمستضعفون في الأرض؟
بالنسبة للمبشرات، تزيد الناس يقينا وإيمانا، ويرجع بها كثير من الناس، وأهمها الثبات على دين الله. فنحن اليوم نرى كثيرا من الشباب هم أحسن حالا واستقامة من الجيل الذي فوقهم ومن آبائهم وأجدادهم، ونرى كثيرا من الالتزام وحفظ الكتاب والسنة والاشتغال بالعلم وبالجهاد والتضحية والبذل، ونرى كذلك هذه المنجزات الكبيرة التي تنجزها هذه الحركات الناشئة، وكل ذلك من المثبتات التي تثبت على هذا الطريق وتدل على صدقه واستقامة أهله. والوعود الصادقة من الله سبحانه وتعالى وما جاء في الأحاديث الصحيحة كذلك، وقد شاهدنا كثيرا من ذلك وسيأتي باقيه إن شاء الله تعالى. والمسجد الأقصى المبارك هو أكبر أسير الآن، فيجب على الأمة جميعا أن تبذل كل ما تستطيعه من أجل إنقاذه وتحريره، وهذا فرض، فيجب أولا على الحكام الذين وضعوا أيديهم على ثروات الشعوب وجيوشها وسلاحها وإمكاناتها، ثم بعد ذلك على الشعوب كلها، على المثقفين وعلى العلماء وعلى الإعلاميين وعلى التجار وعلى كل من يملك شيئا، يجب عليهم أن يبذلوا قصارى جهدهم من أجل تحرير المسجد الأقصى، ويكون ذلك في مراحل. فأول هذه المراحل الحفاظ عليه حالا وعدم إهماله، فإهماله يؤدي إلى تقسيمه تقسيما جغرافيا أو تقسيما زمانيا أو مكانيا، كما حصل لجامع الخليل في مدينة الخليل، أو الحفريات التي تقام تحته لينهار البنيان، ثم بعد ذلك يبدأ اليهود في مشروعهم الكاذب الذي لن يكون إن شاء الله تعالى. وهذا الحفاظ على المسجد الأقصى أهمه تفريغ عدد كبير من سكان مدينة القدس ويعطاهم رواتب مجزية ليداوموا في المسجد الأقصى في جميع ساعات الليل والنهار. فإذا كان في المسجد دائما عدد كبير من الناس هابه قطعان المستوطنين وهابته شرطة الاحتلال، فوجود عدد كبير من الناس من الكبار والنساء وغيرهم له أثر كبير، ولا يستطيعون ذلك إلا إذا ضمنت لهم أرزاقهم ورواتبهم، والأمة لا يمكن أن تضيق ذرعا بذلك. ثم بعد ذلك المرتبة الثانية هي السعي لتحريره المباشر، لتحرير الأرض كلها عن طريق دعم المقاومة وعن طريق ما تستطيعه هذه الأمة من الغزو والجهاد. والتجربة التي كانت في سنة 48 آتت وكلها، وكذلك ما قبلها من الجهاد الذي كان في أرض فلسطين. فصلاح الدين الأيوبي لما خرج لتحرير المسجد الأقصى خرجت الأمة كلها وراءه، وهكذا كل التجارب. فإذا لو أن حاكما واحدا من حكام المسلمين تجاسر وتجرأ على السعي لتحرير المسجد الأقصى وحرك جيشه وما لديه من القوة، فالأمة كلها وراءه ولن تخذله هذه الشعوب لو قدر أن الحكام خذلوه.
فضيلة الشيخ، ماذا عن زوال إسرائيل؟ هنالك من يتنبأ بزوالها قريبا، هل هنالك في الأثر ما يشير إلى ذلك؟ ماذا عن الآيات التي في سورة الإسراء والتي تبشر بقدوم عباد لله أصحاب بأس شديد؟ هل ينطبق ذلك على جنود القسام برأيكم؟
بالنسبة للكيان الصهيوني زائل لا محالة، لأن الله يقول: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. فهو كلمة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. والله سبحانه وتعالى بين أنه قضى إلى بني إسرائيل في الكتاب بإفسادين وعلوين، وقد تحقق الأول بعد وفاة النبي سليمان عليه السلام، وما توارثه ملوك بني إسرائيل من الكبرياء والإفساد في الأرض. ثم بعد ذلك سقطت تلك الدولة وذهبت، ولم يقم لليهود بعد ذلك إلى وقتنا هذا أي دولة إلا هذا الكيان الغاصب في أرض فلسطين المقدسة. وهذا هو الوعد الثاني. وقد بين الله سبحانه وتعالى أن المؤمنين إذا عادوا إلى الجهاد في سبيل الله عاد الله إلى ما عودهم من النصر والتمكين، فقال: وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. وسيقع ذلك لا محالة، وسيكون في هذه الأرض حربان: الحرب الأولى تحرير المسجد الأقصى، وذلك عند خراب المدينة، والمسلمون حينئذ جيشهم شرقي نهر الأردن واليهود غربيه. والمعركة الثانية هي المعركة مع المسيح الدجال عندما يأتي، ويأتي معه يهود أصفهان. فاليهود الكيان الصهيوني سينسحب إلى جهة الشرق إلى إيران، وتطهر منهم أرض فلسطين قبل نزول المسيح الدجال. ثم إذا جاء المسيح الدجال رجع معه اليهود، وحينئذ يأتي المسيح ابن مريم عليه السلام والمؤمنون معه، فيقاتلون اليهود الذين هم مع المسيح الدجال حتى يقول الشجر والحجر: يا عبد الله، يا مسلم، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. بالنسبة لآيات سورة الإسراء، يقول الله فيها: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. والذي أفهمه من هذا السياق ومن خلال التاريخ أيضا أن الله سبحانه وتعالى تعهد لليهود بدولتين، الدولة الأولى أقامها أولا داود وسليمان، ثم تعاقب عليها ملوك بني إسرائيل وانحرفوا وظلموا وطغوا وبغوا، فأسقطها الله سبحانه وتعالى بمن سلط عليهم من العباد الذين ذكرهم وهم أولو بأس شديد، وذلك يشمل بخت نصر الذي هو من الفرس والبيزنطيين الذين جاءوا من بلاد الروم، وأسقطوا هذه الدولة ولم يبق لها أثر. ثم بعد ذلك بيّن الله سبحانه وتعالى أن دولتهم ثانية ستقوم، فإذا جاء وعد الآخرة أي المرة الثانية ليسوء اليهود وجوهكم يا معشر المسلمين وقد فعلوا، وليدخلوا المسجد الأقصى كما دخلوه أول مرة وهذا الحاصل الآن، وليتبروا أي يفسدوا ويقطعوا ويهدموا ما علوا أي مدة بقائهم وعلوهم أو ما علوه من الأرض تتبيرا. ثم خاطب الله المؤمنين فقال عسى ربكم أن يرحمكم، وهنا لا بد من بيان أن الخطاب فيه ضمائر تعود على اليهود وضمائر أخرى تعود إلى المسلمين، فإن الله قال وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، هذا الخطاب اليهود، ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم، هذا الخطاب لليهود عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. لكن الخطاب في قوله ثم رددنا لكم الكرة عليهم هذا خطاب للمسلمين ليس لليهود، فاليهود لم يرد الله لهم الكرة على الروم ولا على الفرس، فلم يفتحوا فارس ولم يفتحوا الروم ولم ينتصروا عليهما قط، فلذلك الخطاب للمسلمين، وهذا الذي تحقق رددنا لكم أيها المسلمون الكرة عليهم أي على أولئك العباد وهم الروم وفارس، ففتح المسلمون بلاد الروم وبلاد فارس، وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، هذا تحقق للمسلمين في أيام بني أمية وبني العباس وكذلك أيام العثمانيين، ولم يتحقق ذلك لليهود قط، وما كانوا قط أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، وهذا واقع الأمة وتاريخها، فيها محسنون وفيها مسيئون، فإذا حصل الإحسان زاد الانتصار، وإذا حصل التقصير جاءت النكبات والكوارث. فإذا جاء وعد الآخرة وقد جاء الآن بقيام هذه الدولة الثانية، إذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. ثم عاد الخطاب إلى المسلمين فقال الله تعالى عسى ربكم يا معشر المسلمين أن يرحمكم، وإن عدتم عدنا، إن عدتم إلى الجهاد في سبيل الله عدنا لما عودناكم من النصر والتمكين، وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، وهذا الذي تحقق، فهذا الذي أفهم الآيات فيه، وهذا سياقها وتداخل الضمائر فيها، وهو مقتضى التاريخ أيضا.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، من خلال دوركم القيادي في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ماذا تقترحون من وسائل إضافية لتفعيل حضور الاتحاد وزيادة فاعليته في نصرة قضية فلسطين خاصة مع اهتمامه بمجمل قضايا الأمة؟
ماذا يقترح من وسائل إضافية لتفعيل حضور الاتحاد؟ بالنسبة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، من أولوياته قضية فلسطين، وقد أقام لها لجنة هي من أهم لجانه، وخصص لها ما استطاع من المخصصات، وهو ساع دائما لعقد المؤتمرات وتنبيه الأمة وتوعيتها بكل حدث يحدث على هذه الأرض المباركة، وهو واقف مع أهل غزة في حصارهم، وكلما أتيحت فرصة لزيارة غزة أو التواصل مع أهلها يقوم الاتحاد بذلك، هذا بالإضافة إلى اهتمامه بكل قضايا المسلمين، فالاتحاد مهتم بقضايا المسلمين في الصين وهم في غاية النكال والعذاب، ومهتم بقضايا المسلمين في بنغلاديش وعلماءهم يسجنون ويحكم عليهم بالإعدام ويقتلون، ومهتم بقضايا المسلمين في طاجكستان وهم أيضا في السجون وتحت السياط، ومهتمون بقضايا المسلمين في بورما وهم يخرجون من ديارهم وتحرق بيوتهم، مهتم بقضايا المسلمين في بلاد الشام على ما هم عليه من الأذية وما هم تحته من النيران، ومهتم بقضايا المسلمين في اليمن وفي ليبيا وفي مصر أرض الكنانة، وما يعانيه دعاتها وكثير من علمائها من السجون والقتل والتشريد. فهذه اهتمامات العلماء وهي واجبة عليهم، ويجب عليهم أن يبذلوا جهودهم فيها جميعا.
فضيلة الشيخ، في ظل تخاذل الحكام بالمجمل، هل هنالك من خطة لإعادة تفعيل وتحريك الشعوب من خلال العلماء والاتحاد؟
بالنسبة لتخاذل الحكام ليس حجة للشعوب أمام الله سبحانه وتعالى، فيجب على الشعوب أن تبذل جهدها وأن لا تقتصر على ما يفعله الحكام، وأن يبذلوا هذا الواجب وأن يضحوا جميعا. وإذا كان ذلك بداية من الضغط على حكامهم وتغيير من يستطيعون تغييره من المفسدين منهم فهذا جيد، وإلا فالشعوب لا بد أن تشارك في تحرير المسجد الأقصى وكسر الحصار عن غزة وتحرير فلسطين كلها وتحمل المسؤولية في هذا، فهذا واجب، ويجب على العلماء أن ينبهوا له وأن يقولوه بصوت عال لا حياء فيه ولا استحياء، فهذا فرض لا بد منه.
فضيلة الشيخ، هل من تقييم لما يحدث في السعودية؟
بالنسبة العلماء والدعاة المنتقلين في السعودية، هم من خيرة علماء هذه الأمة ودعاتها، وهم معروفون بالاعتدال والوسطية، ولم يسعوا لخلع حكامهم ولا للخروج عليهم قط، وليس لديهم فكرة من هذا القبيل أبدا، وإنما ظلموا وسجنوا وعذب منهم من عذب وشرد من شرد، وهذه هي سنة الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فليسوا بدعا من كل من سبقهم من العلماء والمصلحين في كل زمان وكل مكان.
فضيلة الشيخ، ما هو تقويمكم الحالي لما يجري في السعودية؟ هذا أولا. ثانيا، ماذا تقولون للعلماء في السعودية الذين كان لهم قدم صدق في العلم والدعوة وكان لهم وقع في نفوس الناس، ولكنهم في الفترة الأخيرة انحازوا للمدح والثناء طبعا للحكام الذين ولغت أيديهم في دماء المسلمين؟
بالنسبة للحكام في كل مكان يخافهم كثير من الناس ويتأذى بأفعالهم، والعلماء هم أول من يتأذى بذلك، ولذلك قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: فما أحسن أثرهم على الناس وما أسوأ أثر الناس عليهم. لكن المشكلة ليست من الحكام وحدهم، بل القضية قضية العلماء الآخرين الذين ينحازون إلى الظالم ويركنون إليه، والله تعالى يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، ويقول: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. فلا بد من تحذير كل من ينتسب إلى العلم والإمامة في الدين من أن يكون راكنا إلى أهل الظلم والقتل والجبروت والإفساد في الأرض، فالركون إليهم مهلكة وعرضة لبطلان العمل، نسأل الله السلامة والعافية. والإنسان عرضة للفتنة على كل حال، وليس أحد معصوما من ذلك، وكون هذه الأرض أرض القداسة لا يقدس ذلك سكانها، فقد قال سلمان الفارسي رضي الله عنه: إن الأرض لا تقدس أحدا. وكون ماضيها وماضي حكامها فيه كثير مما هو مشرق منير، هذا لا يشفع كذلك للمفسدين ولمن غير وبدل، فكل أحد إنما هو مسؤول عن عمله. وقد قال الله تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم ويردهم إلى صوابهم ويوفقهم.
فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا وتقبل منا منكم. ما حكم من يسعى في صفقة القرن ويعاون اليهود على المسلمين من حيث الردة والخروج عليه؟
بالنسبة لما يسمى اليوم بصفقة القرن، إنما هو خيانة للقضية وخيانة للمقدسات وبيع للعقيدة بثمن بخس وسعي لانتزاع الأرض من أهلها، انتزاع باقي الأرض من أهلها وإخراجهم منها، وهذا لا يمكن أن ينجح أبدا، فهذه الأرض في أعماق المسلمين مزروعة ولا يمكن أن يخرج منها أهلها بحال من الأحوال، وستبقى مكان رباط وجهاد إلى يوم القيامة، وسيهزم اليهود ويخرجون منها، وتحرير المسجد الأقصى إن شاء الله سبحانه وتعالى قريب، وسيكون في وقت خراب المدينة، وبعد ذلك يكون فتح رومية وهي روما، والذين يسعون جاهدين لإنجاح صفقة القرن مع اليهود قد أثبتوا عمالتهم، وأعمالهم فاسدة ومردودة عليهم، وما يبذلون من الأموال وغيرها لا يمكن أن ينفعهم شيئا، فإن الله قال: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. لا شك أن موالاة اليهود ومناصرتهم في دينهم من الكفر البين المخرج عن الملة، ومظاهرتهم على ذلك كذلك على المسلمين، فإن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، بقي سؤال خاص عن فضائية الأقصى وما تعرضت له من عدوان صهيوني غادر، فكيف نسهم في استمرارها سيفا إعلاميا مجاهدا؟
بالنسبة للعمل الإعلامي عموما هو من الجهاد في سبيل الله، والناس محتاجون إليه حاجة بالغة، وأهمه ما يرفع لواء الجهاد وتحرير المقدسات وتطهير الأرض وتحريرها، وقناة الأقصى تقوم بدور كبير في هذا الباب، نسأل الله أن يعين أهلها والقائمين عليها وأن يحفظهم ويوفقهم ويسددهم، فقد ضحوا وبذلوا وقصف مقرها أكثر من مرة، وبذل أهلها جميعا جهودا هائلة، وشاركوا الناس في الاستشهاد وفي الدماء وفي الأشلاء، وما زالوا يبذلون ويغطون، ولولا هذه القناة لما عرفنا كثيرا من الخفايا والأخبار، فلذلك يجب على المسلمين دعمها وبذل المال لها، ويجب على القنوات الأخرى مشاركتها وحتى المواقع وغيرها، فكل ذلك أمر لا بد منه.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. المسجد الأقصى المبارك كان قبلة يصلي إليه المسلمون، ويكاد اليوم ينسى في أيدي المحتل، حدثونا عن فضائل المسجد الأقصى جزاكم الله خيرا.
أما ما يتعلق بفضائل المسجد الأقصى، فهذا المسجد هو ثاني المساجد في الإسلام، فأول مسجد هو البيت الحرام، وبعده المسجد الأقصى، وبينهما 40 سنة، فهذا بناء إبراهيم عليه السلام، وهو أبو المسلمين، وهو سماه المسلمين من قبل وفي هذا، وهذا المسجد هو مكان تشريف هذه الأمة وإعلان إمامتها على الأمم، فقد حشر الله به الأنبياء لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صلوا وراءه ليلة المعراج، وهو مقابل لباب السماء، ولذلك نصب منه المعراج إلى السماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعرج به من مكة ولا من المدينة ولا من أي بقعة أخرى، وهو كذلك مقدس، أرضه مقدسة ومباركة كما صرح الله بذلك في كتابه: ادخلوا الأرض المقدسة، وكذلك في قوله: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، وفي قوله: إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وهذه الأرض كلها، أرض الشام، هي مباركة بالمسجد الأقصى لأنها من حوله، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الملائكة تظللها بأجنحتها وأن الله تعهد له بالشام وأنه سيفتح، فقال تفتح الشام فيأتي قوم يبصون فيخرجون بأهليهم ومن أطاعهم المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وكذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل أهل الشام كما في سنن الترمذي أنه قال إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. وهكذا فضائل أهل الشام كثيرة، وقد جمعها الحافظ ابن عساكر في كتاب مجلد مستقل. وأيضا فإن فضل أرض فلسطين بالخصوص في تاريخ الإسلام، فهذا المسجد بناه عمر بن الخطاب وهو الذي فتح القدس وفلسطين، وبعد ذلك حرره صلاح الدين الأيوبي ومن معه من العلماء والمجاهدين من أيدي الصليبيين، وسيبقى شامخا عزيزا إلى يوم القيامة. فهذا المكان، هذه الأرض المباركة، هي التي سيحشر إليها المسلمون إلى المسيح ابن مريم، فكل من علم الله به خيرا سيأتي به من مشارق الأرض ومغاربها إلى المسيح ابن مريم هنالك. وستكون هجرة بعد هجرة، ويوشك أن يكون خير مهاجركم مهاجر أبيكم إبراهيم عليه السلام. والفضل فيه لا يمكن أن ينحصر، فكونه قبلة في البداية، وكونه أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها، وما جاء في فضل المرابطة فيه وأن صلاة فيه خير من 500 صلاة فيما سواه، وكذلك ما جاء في فضل تنويره بالزيت وغير ذلك من الحديث الكثيرة، وما جاء في فضل أهله وأنهم الطائفة المنصورة، وما جاء كذلك أنه أرض رباط إلى يوم القيامة، وما جاء في اجتماع أهل الخير والبدلاء إليه. هذه نصوص كثيرة جدا في فضائل هذه الوقعة المباركة وأهلها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهره وأن يجعلنا من المشاركين في تطهيره وتحريره، وأن يكتب لنا صلاة فيه قبل الممات. وجزاكم الله خيرا أجمعين، وبارك الله فيكم وحفظكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم أجمعين، وأن يبارك في هذه الجهود، وأن يبارك في العلماء المشاركين في هذه الرابطة أجمعين، وأن يتقبل جهودهم ويجعلها خالصة لوجه الله الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا، تقبل منا منكم صالح الأعمال. باسمكم جميعا نشكر فضيلة الشيخ محمد الحسن وددو رئيس مركز تكوين العلماء في موريتانيا على ما خصنا به من وقت في هذه الحلقة، وعلى وقته الثمين الذي أعطانا خلال هذه الحلقة المميزة. لكم أنتم أيضا جزيل الشكر وعظيم الامتنان. وإلى موعد قادم، نستودعكم الله عز وجل.